رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، اتكلمت معاكم إن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى هذا الطريق لابد أن نسلكه جميعا ونصل إلى نهايته، والوصول لنهاية هذا الطريق بيستلزم إن احنا نقدر نتغلب على العقبات وعلى العوائق اللي بتقابلنا في الطريق، وده بيستلزم ايضا ان احنا يكون لينا على الطريق معينات تساعدنا على ان احنا نتغلب على العقبات وعلى العواقب وعلى العقبات وعلى العوائق الموجودة على الطريق. ومن اعظم المعينات الايمان باليوم الاخر، وبحاول بقدر المستطاع بتكلم معاكم عن بعض المواقف كده في اليوم الاخر اللي اقدر من خلالها اقول لكم خدوا بالكم ان الارتباط باليوم الاخر يدفع لحاجتين. الحاجة الأولانية متعلقة بعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى، الحاجة الثانية متعلقة بعلاقتك مع الناس. علاقتك مع الله سبحانه وتعالى بتزداد ارتباطا، بتزداد عبودية، بتزداد بعدا عن المعصية. علاقة طيبة مع الناس، لأن أنت عارف كويس جدا أن أغلب المواطن اللي هتقابلنا في يوم القيامة متعلقة بعلاقتي مع الناس. ففي الحساب مثلا أول خصمين بين يدي الله يوم القيامة جاران، كما قال صلى الله عليه وسلم، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يبقى الأسئلة دي أول الأسئلة اللي هتسألها عن الحقوق المتعلقة بيني وبين الناس. في منزلة كاملة هنتكلم عنها اسمها منزلة القصاص، متعلقة بالحقوق والمظالم اللي كانت بين الناس في الدنيا. اتكلمت معاكم في الدرس اللي فات حوالين منزلة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، واتكلمنا عن الوصف الدقيق لحوض النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت الحلقة الدرس اللي فات وإحنا بنتكلم عن إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا إن في ناس هتطرد من على الحوض، والناس اللي هتطرد من على الحوض دي إنما تطرد من على الحوض بسبب أعمال معينة وقعوا فيها، سواء أعمال مع الله سبحانه وتعالى سيئة أو علاقات سيئة بينها وبين الناس. اتكلمت معاكم ان اول صنف هيطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا يأكلون اموال الناس بغير وجه حق، وضربنا له صور كثيرة جدا موجودة في مجتمعنا. الناس اللي بتاكل اموال الناس بغير وجه حق، الناس اللي استباحت اموال الناس، الموظف المرتشي اللي استباح اموال الناس ولو حد قال له حرام عليك اتق الله، بيدافع عن هذا الظلم فيقول يعني انا في مره كنت في مكان ما فمعطل الورق، فبيقول لي يعني يا شيخ كلك مفهوميه صباح الفل. قلت له صباح النور. يقول لي صباح الفل يا شيخ. قلت له صباح النور. قال لي صباح الفل يا شيخ. قلت له اه بس ده حرام ودي رشوه وده لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وانت ازاي تقبل ان انت تدخل بيتك نار؟ هاي يا عم الشيخ استنى يا عم الشيخ، انت هتخطب خطبه جمعه. يا شيخ هو انا مش لو جيت لك بيتك هتعمل لي كوبايه شاي؟ قلت له اه طبعا تيجي بيتي تشرفني، ومش كوبايه شاي اذبح لك خروف، اذبح لك حد من العيال يا سيدي. قال لي طيب اهو ده تمن كوبايه الشاي، اعتبرني جيت لك واديتني. شوف ازاي وسوس له الشيطان وسولت له نفسه ان يستمر المال الحرام اللي بياخده من الناس، ولما حد يقول له اتق الله اخذته العزه بالاثم ويدافع على انه ياخد مال الناس بغير وجه حق. ازاي؟ ازاي؟ الموظف اللي قافل باب مكتبه ومعطل مصالح الناس علشان هو قاعد يفطر جوه ساعتين هو واصحابه رجال والنساء ويفطروا ويشربوا شاي معطلين مصالح الناس. الدكتور اللي جاله في يوم من الايام مريض كتب له ادويه وكتب له اشياء المريض مش محتاجها، لم يراعي فقر المريض ولا حاجه المريض، ولكن يكتب الادويه دي علشان في بينه وبين شركات الادويه اللي بيكتب الدواء بتاعها اتفاقيه بعموله بفلوس يطلعها من المريض والمريض مش محتاج الدواء ده. تقابل ربنا سبحانه وتعالى ازاي؟ دكتور في مستشفى من المستشفيات الحكوميه، الحكومه جايبه جهاز اشعه يخدم الاف المواطنين اللي داخلين المستشفى، جهاز ب 20 مليون جنيه جهاز اشعه. طب انا كدكتور في المكان ده عندي مركز اشعه بره، فبالتالي الناس هتيجي المستشفى تعمل الاشعه عشان هي مجانيه، فانا المعمل بتاعي او معمل اشعه بتاعي هيتعطل، فاروح اكسر العدسه او اكسر حاجه في الجهاز او اعطل الجهاز علشان المعمل بتاعي يشتغل بره. طب الفقير اللي مش قادر يدفع ثمن الاشعه ام 2000 و3000 و5000 جنيه وجاي ده الامل الوحيد المستشفى الحكومي، انت ازاي استمرأت ده؟ ازاي كدكتور تعمل ده؟ ازاي تعمل ده؟ وهنخاطب الشركه في المانيا علشان تبعت لنا قطع الغيار، ويفضل ده الجهاز عطلان لمده سنتين ثلاثه اربعه، فين وفين على ما الجهات المختصه ترجع تجيب جهاز مره تانية او حاجه زي كده. هو ده مش اكل اموال الناس بغير وجه حق؟ النوع ده من البشر اللي الملائكه ستدفعه دفعا وتزوده زودا وتمنعه منعا من انه يصل لحوض النبي صلى الله عليه وسلم، انت لا تستحق ده. النوع الثاني من انواع الناس اللي يوم القيامه تتمنع من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم هي الناس اللي اصحاب الكبائر اللي جهروا بالكبائر، الناس اللي ما تابتش منها، الناس اللي والعياذ بالله كم افسدت من الاف بل من بلايين البشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث انا فرطكم على الحوض، فاياكم والكبائر اياكم والنار، اياكم والكبائر اياكم والنار، اياكم والكبائر اياكم والنار. الناس اللي استمرأت والعياذ بالله الكبائر. الشاب اللي في يوم من الايام علشان يكسب يعمل كافيه في مكان بعيد قوي عن الناس، ويبدا ان هو يستدرج من خلال المكان البعيد قوي ده شباب مش حابين ان حد يعرف ان هو بيقعدوا في الاعداد دي، وفي المكان ده هتلاقي اللي يبيع مخدرات، وهتلاقي والعياذ بالله القوادين اللي يدلوا الشباب صغير، شباب ثانوي وشباب لسه في بدايه جامعه، يدلوهم والعياذ بالله على ممارسه الفواحش. هتلاقي والعياذ بالله الناس علشان تكسب فلوس بتعمل كبائر كبيره جدا. ويمكن ضربت ليكم مثال للاسبوع اللي فات، انا عندي شط من الشواطئ مستاجره مثلا، فاجيب راقصات عاريات وافتح بار يتعرض فيه خمور واعمل حفلات مختلطه ورقص وحاجات من كده، كل ده علشان اكسب فلوس، وعلشان اكسب فلوس اجاهر بالكبائر، اجاهر بالكبائر. ازاي؟ انا ما كنت اتخيل ان حد في يوم من الايام علشان يكسب له قرشين ثلاثه. ذكرت ليكم الدرس اللي فات ان يعني مجموعة من الشباب الصالحين نحسبهم خدوا مكان بفضل الله، مكان كويس يصيفوا فيه، وعامة دول شباب ملتزم ودي بنات ملتزمة، طلعنا معاهم والحمد لله نضمن كده ان لا احنا نشوف حاجة غلط ولا حاجة وحشة. وولادنا نفس القصة. ابني جيلي هو في تاني اعدادي ويقول لي يا ابي يا ابي خير يا ابني؟ قال لي انا رحت اشتري حاجة من السوبر ماركت في القرية السياحية دي اللي كلها مقفولة على ناس متدينة، اللي واقف في السوبر ماركت يقول لي لو عايزين بنات روسيات انا ممكن اجيب لكم ارقام بنات روسيات واجيبهم لحد عندكم واوفر لكم المكان كمان اللي تقعدوا فيه معاهم، ولو عايزين خمور عايزين مخدرات اجيب لكم. فالاولاد قالوا لا لا ده حرام وما يرضيش ربنا. فالولد يقنعهم ويحاول يقنعهم ايه المشكله ان انتوا يعني تجربوا وتشوفوا، عجبكم كملوا ما عجبكوش ابعدوا. انا مش قادر اتخيل واحد في يوم من الايام علشان يكسب، هتكسب كام؟ 1000 2000 10000 100000 100000 وانت بتضل شاب وبتدله على الفاحشه؟ ايه قيمتها؟ 100000 ايه قيمتها وانت بتدل شاب على انه يمشي في طريق المخدرات وطريق الخمور؟ ايه قيمتها؟ وايه قيمتها وانت بتموت؟ وايه قيمتها وانت داخل قبرك؟ وايه قيمتها وانت واقف بين ايدين ربك ربك سبحانه وتعالى؟ فالناس اللي بتعمل كبائر ما بتتوبش منها، بل وبتدل الناس على الكبائر وبتدل الناس على المعاصي وبتدل الناس على الكبائر دي وبتجهر بالكبائر قدام الناس كلها. فين ربنا؟ وفين لما تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى؟ الصنف الثالث من الناس، لاحظوا معايا ان اكل اموال الناس بغير وجه حق يطرد من على الحوض، ودي علشان انا لما اعرف ده لا انا مش هاكل اموال الناس بغير حق، انا هرد للناس اموالها، انا عايز اشرب من حوض النبي. انا الكبائر علاقه مع الله، فما ينفعش في يوم من الايام ان انا اقع في الكبائر لان ده هيسوأ علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى، لان اتوب من الكبائر دي وارجع الى الله عز وجل منها عنها علشان اشرب من حوض النبي. شوفوا ازاي العقيده هتغير في الاخلاقيات والسلوك مع الله ومع الناس. الثالث من الصنف الثالث من الناس اللي تطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الظلمه. الناس اللي بتظلم بدءا من الدوائر الضيقه، الزوج اللي ظلم زوجته، الحما اللي ظلمت مرات ابنها، الحما اللي افسدت بيت ابنها، او الزوجه اللي افسدت علاقه الزوج مع امه. الدائره الاوسع، ذوي الارحام اللي استباحوا اموال بعض وظلموا بعض وظلموا بعض. البيت بيت عيله، واحده في بيت العيله تنقل كلمه من هنا لهنا وتنقل كلمه من هنا لهنا، كانت النتيجه البيت كله بقى كتله نار بسبب بنت ظالمة تعمدت تنقل الكلام هنا والكلام هنا لتفسد بين الناس. صاحب المصنع الظالم اللي ظلم الناس اللي شغالين عنده، الكفيل الظالم اللي ظلم الناس اللي تحت ايديه، المسؤول الظالم اللي ظلم الناس. من أسوأ الناس اللي هتطرد يوم القيامة من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم هي الناس اللي تعرضت لظلم الخلق. الناس اللي تعرضت لظلم الخلق، ظلمت الناس. لما تخش محكمة من المحاكم وتبص كده على كمية الأوراق اللي متعلقة بعدد القضايا يوميا، تخش كده بص الرول بتاع القضايا النهاردة زي ما هم بيقولوا في 700 قضية، 700 قضية يقينا فيها، كل قضية فيها واحد ظالم واحد مظلوم. طب وبعدين؟ وبعدين؟ يوم القيامة الظالم ده اللي استمرأ ظلمه وعادي بالنسبة له انه يظلم الخلق، سواء كانت المظلمة بقى في عرض او مال او دم، يوم القيامة يطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكعب بن عجرة، يا كعب يعني إياك وإمارة السفهاء، قلت يا رسول الله وما إمارة السفهاء؟ قال أقوام يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، من أعانهم على ظلمهم أو صدقهم على كذبهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي حوض يوم القيامة. يبقى هنا الظلم وكل اللي بيشارك في الظلم هنا يوم القيامة هو مطرود من على حوض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو مطرود من على الحوض. ليه؟ لأنه شارك في يوم من الأيام في ظلم إنسان، إنسان الظلم. ليه؟ علشان كده الإنسان اللي بيؤمن بقى بالآخرة وبيسمع كتير عن الدار الآخرة وهو بيسمع كده عن الحوض يعرف إن المظالم سبب للطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه في التمهيد وهو بيشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، قال وهذه في أهل الظلم والعدوان الذين اعتدوا وظلموا الناس بغير حق، دول اللي اطردوا من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الرابع من الأصناف اللي تطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي انشغلت بدنيتها فنست الآخرة، فما قدمتش أعمال صالحة تؤهلها إن هي تقف على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ودي رسالة أنا بوجهها لكتير من الناس اللي الصبح شغال وردية أولى وردية تانية وردية تالتة، وأنا ما عنديش مشكلة إنك تتعب علشان تقدر تكفي بيتك، ولكن المشكلة عندنا إنك بقالك 10 سنين ماشي بنفس الطريقة دي في حياتك وبنفس الأسلوب ده، وانت من 10 سنين ما فتحتش مصحف، من 10 سنين ما دخلتش مسجد، من 10 سنين ما حفظتش على صلاتك، من 10 سنين مضيع لأورادك والأذكارك، من 10 سنين مضيع لحق زوجتك والأولادك في البيت، ومن 10 سنين انت قاطع رحم، ومن 10 سنين انت مشغول بدنيتك وبس. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول أنا فرطكم على الحوض فيقول إني لا أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها. العلماء بيقولوا إيه علاقة أول الحديث بآخره؟ ليه النبي يقول في أول الحديث أنا فرطكم على الحوض ويقول بعد كده أنا خايف عليكم الدنيا تتنافسوا فيها؟ فقالوا إن التنافس على الدنيا يضيع حال العبد مع الله ويضيع حال العبد مع الناس. التنافس على الدنيا اللي خلى فيه تنافس مذموم بين الناس، التنافس المذموم ده اللي أدى إلى والعياذ بالله إلى استحلال مظالم واستحلال أموال واستحلال، فده يؤدي في نهاية الحال تضييع عبادات، تضييع لحقوق الناس. فكانت النتيجة أنه يحرم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم والقيامة. أنا بقولها لكل المدرسين وإحنا داخلين خلاص على موسم دراسة، المدرس اللي في أول اليوم في المدرسة ويخرج من المدرسة على السنتر بتاع الدروس وشغال بقى دروس 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 دروس، ربنا يوسع على الجميع، ولكن ما بيصليش، ما بيقرأش قرآن، ما قصر في حق نفسه وفي حق زوجته وفي حق أولاده وفي حق أرحامه. دكتور الجامعة اللي قابلني في يوم من الأيام بعد خطبة جمعة وكنت بخطف فيها عن بر الوالدين وهو بيبكي بكاء مر، فبعد الخطبة جالي وتعرف علي فبقوله انت بتبكي ليه البكاء المر ده؟ قال لي والله انا عندي بنت مبهدلاني اخر بهدلة لدرجة والله لما بتتنرفز ممكن تبصق في وجهي. فانا سألته يا دكتور، يعني اول حاجة جت في دماغي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. قلت له دكتور والدك عايش؟ قال لا، والدي توفى الله عز وجل رحمه الله. والدتك عايشة؟ اه والله عايشة. قلت له اخبرت ايه معاها؟ الحمد لله، يعني اصل انت عارف الدراسة وانت عارف الكلية وانت اخبرك ايه مع والدتك؟ قال لي والله بقالي 15 سنة ما اعرفش عنها حاجة نظرا لانشغالي في الدراسة والتدريس للطلبة والكلية والجامعة، 15 سنة بسبب الدنيا ما شافش أمه، 15 سنة بسبب الدنيا ما زارش أمه. 15 سنة بسبب الدنيا لم يبر والدته. النماذج دي من البشر اللي دنيتها شغلتها عن الحقوق الكبيرة قوي، سواء كانت مع الله عز وجل أو كانت مع الناس، هو ده اللي بيوصل في النهاية إلا أن يطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اتنين مدرسين شغالين مع بعض في مدرسة واحدة، واحد منهم ربنا موسع عليه جدا، الله مبارك، يعني دروس بقى وكده بقى وعربيات شكلها ايه وبودي جاردات وهو داخل السنتر، والتاني عايز يوصل انه يبقى زيه برضه يركب عربية زي ما هو راكب، فهو ما عندوش اي اشكالية انه يقول للاولاد بكرة الجمعة تجولي ساعة صلاة الجمعة عشان اعمل لكم مراجعة، يا مستر بكرة الجمعة في صلاة جمعة ما عنديش وقت الا ده. فهو لم يكتفي بسبب الدنيا اللي عايز يوصل لها وعايز يحصلها انه هو ما يصليش الجمعة، لا لا لا، الحصة قدامه فيها 300 ولد وبنت ما يصليش الجمعة عادي جدا، مش مشكلة بنات، ولكن الشباب اللي قدامه خلاص. والمشكلة الاخطر ان الولد اللي قاعد قدامه طالما اتكسر في قلبه انه يترك صلاة الجمعة مرة والتانية والتالتة، خلاص هيفضل طول عمره مضيع لصلاة الجمعة. فبسبب الدنيا هو ما اقتصرش على انه يكون مضيع لعبادته مع ربنا، لا لا، ده وبيضيع عبادات الناس مع ربنا سبحانه وتعالى. الناس بتوع الدنيا اللي ممكن يقعد شغال في اليوم 24 ساعة وعلشان الدنيا نعمل اي حاجة، انا عنديش اي مشكلة عشان الدنيا، اصل انا ابن عمي وابن خالي سافر ايطاليا وبنى بيت 5-6 ادوار وانا لا، انا هسافر ايطاليا، سافر ايطاليا. وبعد ما سافرت ايطاليا انا قدامي ان انا اشتغل في مطعم فيه خمور وفيه خنازير، فانا ما عنديش مشكلة ان انا اشتغل في الشغلانة دي خالص، المشكلة يعني هو اهم حاجة ارجع ابني البيت اللي 4 ادوار زي ما ابن عمي وابن خالي عاملين. هي دي الدنيا اللي صاحبها لما بيجري وراها، لما بيجري وراها بيوصل لمرحلة انه يوم القيامة يطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. مشكلة، اشكالية، احنا عندنا اشكاليات كبيرة قوي في التعامل مع الدنيا، وهيأتي احنا هنفرد دروس كاملة لمسألة الدنيا والتعامل معاها ازاي. يبقى اذا احنا مش بنتكلم على الدنيا في ذاتها، الدنيا لا تذم لذاتها، ولكن الذم بيدور او الذم او المدح بيدور حوالين تعامل الانسان معاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في ناس بسبب تحصيل الدنيا هيطرد من على الحوض يوم القيامه، لان تحصيلهم الدنيا كان غلط، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث يبيع دينه بعرض من الدنيا، وفي لفظ صحيح قليل، بعرض من الدنيا قليل. ده واحد باع دينه، باع دينه اغلى ما يملك، باع دينه بسبب ايه؟ بسبب انه يحصل دنيا. طب انت في الدنيا كسبت الدنيا بتاعتك، طب يوم القيامة على حوض النبي لا انت من المطرودين. خطر جدا، خطر كبير جدا ان الانسان يتعامل مع الاخرة بهذه الصورة. وعلى الجانب الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن سمة اخيرة هنتكلم عنها في درس النهاردة، وربنا يا رب يبارك في الوقت ونلحق. سمة اخيرة النبي يتكلم عنها في مسألة الحوض، مين اللي هيجي على الحوض، مين اللي يستحق انه يشرب الحوض من الحوض. لاحظوا معايا ان اللي اتمنعوا من الحوض الناس دي عملت اشياء اما بينها وبين ربنا اما بينها وبين الناس، واللي هيرد برضو على حوض النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجات كبيرة جدا عظيمة جدا اما في تعامله مع الله او في تعامله مع الناس. اول حاجة الناس اللي ارتبطت قوي بكتاب ربنا عز وجل قراءة وعلما وعملا وتدريسا وتعلما وتدبرا ومتحاكما وشريعة، الناس دي اول ناس هتقف على حوض النبي تشرب منه. الناس اللي ارتبطت قوي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي دي اول ناس هتقف على حوض النبي صلى الله عليه وسلم تشرب منه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي وانهما لن يفترقا، يعني العامل بالقران والسنه والقران والسنه حتى يرد علي الحوض. القران والسنه اللي انت عملت بيهم في الدنيا ياخدوا بايديك عشان يوصلوك لحوض النبي صلى الله عليه وسلم. اتنين، الناس اللي حافظت على الطهارة بتاعتها وحافظت على صلاتها يوم القيامة يكونوا من أوائل الواردين على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث بأبي هو وأمي وروحي ونفسي؟ يقول لنا لما سألوه إزاي هتعرف أمتك من القيامة على الحوض، قال إن لكل أمة سيمة، يعني علامة، وإن سيمة أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء والسجود. يوم القيامة جبهتهم منورة من السجود، إيديهم ورجليهم منورة من الوضوء. أعرفهم على طول على الحوض، حافظوا على الطهارة وحافظوا على الصلاة، دول اللي يجوا يشربوا من حوضي يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصنف الثالث إن أول الناس ورودا على الحوض يوم القيامة فقراء المهاجرين. الناس المهاجرين مش اللي هاجروا من مكان لمكان، وإلا يكون معنى الهجرة ضيق جدا. لا لا، المهاجرين اللي هاجروا من مكان لمكان أو هاجروا المعصية اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الشاب اللي اتعرضت عليه بنت بتحبه جدا وعايزة تكلمه وهو قال لها إني أخاف الله، هجر المعصية. الشاب اللي شاف أصحابه بيشربوا وبيعملوا حاجات غلط وطول ما هو معاهم أنا ممكن أقع، فهجرهم لله سبحانه وتعالى. الشاب اللي هجر أرض المعصية وراح لأرض الطاعة. الناس دي هي أول ناس ترد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أظن بعد حلقة النهاردة وحلقة الأسبوع اللي فات يتبين لنا كويس جدا إن مرحلة الحوض كمرحلة من مراحل الآخرة بتورينا بالفعل إن على قدر علاقتك الطيبة مع الله وعلى قدر علاقتك الطيبة مع الناس أنت هتوصل الحوض وتشرب بفضل الله، تشرب شربة لا تظمأ بعدها أبدا. وأكيد شفنا من خلال الناس اللي هتطرد وهتتمنع من الحوض الناس دي قد إيه أثرت في علاقتها مع ربنا وأثرت في علاقتها مع الناس، فهتطرد من على الحوض يوم القيامة. هو ده المعنى المهم اللي لازم نوصل له. الإيمان بالآخرة لازم يتاخد كده ويتحط في دايرة العمل علشان نقدر نقول يا جماعة الآخرة أعظم معين لينا في طريقنا ربنا سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
واستر بفضلك يا إلهي عيبنا.